تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من التقسيمات التي ذكرت تقسيم الحكم التكليفي إلى المطلق والمقيد، يعني الحكم التكليفي الذي هو الوجوب قسم إلى الوجوب المطلق وإلى الوجوب المقيد. ومرادهم من الوجوب المطلق هو أنه إذا كان هناك قيد أو شرط إذا وجد يكون الوجوب موجودا، وإذا فقد يكون الوجوب معدوما، أساسا لا وجوب لا جعل في ذلك الموضع. من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإن الاستطاعة إذا تحققت يوجد وجوب للحج، أما إذا لم تكن الاستطاعة محققة فلا وجوب للحج. أو من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، فإنه كما هو المشهور فإنه إذا تحقق الزوال يوجد الوجوب، وإذا لم يتحقق الزوال فلا وجوب على المكلف. هذا نسميه واجب. ماذا؟ إذا كان مقيدا بقيد نسميه واجب. ماذا؟ نسميه واجب مشروط، أو الوجوب مشروط بشرط وبقيد معين. في قبال ماذا؟ في قبال الوجوب المطلق، وهو الذي لم يكن فيه الوجوب مقيدا بأي قيد أو شرطين. حتى لكي يتضح المطلب أكثر، لا بد أن نميز جيدا بين الوجوب وبين الواجب. الوجوب هو نفس الحكم، الواجب هو متعلق الحكم. شوفوا الآن احنا عندنا وجوب وعندنا ماذا؟ واجب. لكي يتضح الفرق بينهما جيدا، هو أن الواجب إذا تحقق فإن مقدماته يجب تحصيلها على المكلف، كصلاة الظهر، فإن من شرائط صحة الصلاة ما هو؟ الطهارة، الوضوء. فإذا وجبت صلاة الظهر ولم تكن متطهرا ماذا يجب عليه؟ ها؟ أن تحصل الطهارة. فإذا الواجب مقدماته يجب تحصيلها، بخلاف الوجوب فإنه ما لم تحصل مقدماته وشرائطه يتحقق الوجوب أو لا يتحقق؟ لا يتحقق خارجان. واضح صار هذا المطلب؟ إذن عندنا وجوب وعندنا واجب. مولانا التحقوا في مكان أكو كتاب حتى لا يكون احنا يومي عندكم. جيد جدا. إذن عندنا وجوب وعندنا واجب. الوجوب إذا كان متوقفا على شرطين فما لم يتحقق الشرط فلا وجوب، بخلاف الواجب إذا كان متوقفا على قيد أو شرط فإنه يجب تحصيله ماذا؟ لإيجاد الواجب خارجا. هذا هو الفرق بين الوجوب وبين الواجب. إذا اتضح ذلك، الآن نجد أن بعض الأحكام التكليفية الواجبة مطلقة وبعضها ماذا؟ مشروطة. يعني بعضها لا يوجد فيها قيد وبعضها يوجد فيها قيد. أما الذي لا قيد فيها كالصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة، فهل أن وجوب صلاة الصبح مقيدة بأن تكون مستطيع ماليا أو مطلق من هذه الجهة؟ ها؟ من هذه الجهة مطلق، سواء كانت هناك استطاعة مالية أو لم تكن هناك استطاعة مالية فإن الصلاة ماذا؟ واجبة. وهذا بخلاف الحج، التفتوا جيدا، فإن الحج ما هو؟ إذا حصلت الاستطاعة المالية فيجب الحج، إذا لم تتحقق الاستطاعة المالية ماذا؟ فلا يجب الحج. إذن إذا أخذنا الاستطاعة المالية ونسبناه إلى وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة المالية مقيد أو مطلق؟ مطلق. وإذا نسبنا الاستطاعة المالية إلى ماذا؟ إلى الحج، فالحج ماذا؟ مقيد وجوبه بالاستطاعة المالية. ومن هنا نجد أن الإطلاق والاشتراط يكون أمرا نسبيا، فالحج بالنسبة إلى الاستطاعة المالية مشروط أو مطلق؟ مشروط. ولكن بالنسبة إلى شرب الماء مطلق أو مشروط؟ مطلق. سواء شربت الماء أو لم تشرب الماء فالحج إذا تحققت الاستطاعة المالية فهو ماذا؟ فهو واجب. إذن الاشتراط والإطلاق يكونان أمرين نسبيين، فتكليف ووجوب بالنسبة إلى شرط قد يكون مطلقا وقد يكون ماذا؟ مقيدا. فإذا نسبت وجوب الحج إلى الاستطاعة المالية فهو مشروط بالاستطاعة المالية، أما إذا نسبته إلى غير الاستطاعة المالية فهو مشروط أو مطلق؟ مطلق. وهكذا الصلاة، إذا نسبت وجوب الصلاة إلى الاستطاعة المالية فهو مطلق، أما إذا نسبته إلى دخول وقت الزوال فهو مقيد. واضح صار هذا المطلب؟ قال الوجوب المطلق ما هو؟ قال ويراد به الوجوب الذي ينسب إلى شيء ما فلا يكون له مدخلية في أصل ملاكه، ومثاله وجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة المالية، حيث لم يقيد الشارع بها أي بالاستطاعة المالية حكم وجوب الصلاة لا وجودا ولا عدما، لا الاستطاعة المالية شرط في وجوب الصلاة ولا عدم الاستطاعة المالية شرط ماذا؟ في وجوب الصلاة. وينقسم بلحاظ متعلقه. إذن التفتوا جيدا، عندنا وجوب الصلاة وعندنا ماذا؟ امتثال الصلاة، يعني الواجب متعلق. هذا الوجوب، يعني الوجوب المطلق، قد يكون منجزا وقد يكون ماذا؟ معلقا. ما هو المراد من الوجوب المنجز؟ ما هو المراد من الوجوب ماذا؟ المعلق. الوجوب المنجز هو أنه بعد أن تحقق القيد، سواء كان الزوال أو غيره، لا ينتظر حال شيئا آخر، يعني يستطيع المكلف أن يأتي ماذا؟ بالفعل. أما إذا قلنا معلق نقول أن الوجوب فعلي، ولكن امتثال هذا الوجوب ماذا؟ فعلي لو استقبالي؟ استقبالي. مثال أين؟ يقول مثال صاحب الفصول هكذا يقول صاحب الفصول شيخ محمد حسين الصفهاني، هكذا يقول شيخ محمد حسين، هكذا يقول، يقول صلاة الظهر لا يتحقق وجوبها عند الزوال، لا صلاة الظهر وجوبها موجود ماذا؟ قبل الزوال، ولكن امتثال هذا الوجوب يبدأ من حين ماذا؟ من حين الزوال، فيسمي الوجوب وجوب صلاة الظهر قبل الزوال فعلي، ولكن الواجب ماذا؟ استقبالي. الآن قبل دخول زوال الظهر الوجوب موجود أو غير موجود؟ يقول الوجوب موجود، الوجوب موجود. خب أستطيع أن أمتثل أو لا أستطيع؟ يقول لا تستطيع أن تمتثل. متى أستطيع أن أمتثل؟ بعد دخول الزوال. فلو سألت صاحب الفصول ما هي الثمرة أن نقول الوجوب والواجب عند الزوال، لو الوجوب قبل الزوال والواجب ماذا؟ عند الزوال. يقول إذا تحقق الوجوب فمقدمات الواجب ماذا؟ يجب عليك حفظها وتحصيلها. فإذا علمت أنه بعد الزوال ما تحصل ماء، والآن عندك ماء، يجب تحفظه وما يجب تحفظه؟ ملتفتين؟ ومن هنا التزم بأن بعض أقسام الوجوب منجزة وبعض أقسام الوجوب الوجوب منجز، ولكن الواجب ماذا؟ معلق على إتيان زمانه. قال: وينقسم الوجوب المطلق بلحاظ متعلقه وهو الواجب إلى قسمين: منجز ومعلق. المنجز وهو ما كان مخلى عن القيد الزماني وجوبا وواجبا، ومثاله الصلاة بعد دخول وقتها، فهذا هم الوجوب منجز هم الواجب ماذا؟ فعلي. أما المعلق وهو ما كان وجوبه فعليا كصلاة الظهر قبل الزوال غير مقيد بالزمان، أما وامتثال ذلك الوجوب يعني متعلقه وهو الصلاة وواجبه استقباليا يأتي زمانه بعد الزوال، ومثاله الصلاة قبل دخول وقتها. ولكن هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر. واضح صار؟ إذن الوجوب قبل الزوال وجوب صلاة الظهر فعلي، والواجب ماذا؟ استقبالي. وهذا التقسيم يعني التقسيم أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، وبعبارة أخرى أن الوجوب المطلق بعضه منجز وبعضه معلق، هذا التقسيم من قال به؟ قال: وهذا التقسيم مما تفرد به صاحب الفصول وتبعه بعض المتأخرين، ولهم حول إمكان الواجب المعلق وعدم ذلك حديث طويل لا يهم عرضه، موكول إلى الدراسات المفصلة. خب، من بيان الوجوب المطلق اتضح المراد من الوجوب ماذا؟ المقيد، وهو ما قيد بما ينسب إليه من الأشياء لدخول ذلك القيد في أصل ملاكه كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. واضح صار؟ ها؟ يعني أنه قبل حصول الاستطاعة يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ لا يوجد وجوب. فهل يجب تحصيل الاستطاعة أو لا يجب تحصيل الاستطاعة بعد؟ لا يجب تحصيلها، لأن وجوب تحصيلها فرع وجوب الحج، والحج لا وجوب إلا له إلا بعد تحقق الاستطاعة. ويسمى أيضا الواجب المشروط. ومن هنا يعلم أن الوجوب المطلق والمقيد نسبيان، فقد يكون شيء بالنسبة إلى شيء مطلق، ويكون شيء آخر بالنسبة إليه ماذا؟ مقيد ومشروط. فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا وبالنسبة إلى آخر ماذا؟ مقيدا. ثم من تقسيمات الواجب التقسيم إلى واجب تعبدي وواجب ماذا؟ توصلي. قبل الواجب التعبدي واضح، وهو ما يكون قصد القربة دخيلا ماذا؟ في تحققه وامتثاله. أما الوجوب التوصلي فليس كذلك. وكذلك قسم الوجوب إلى محدد وغير محدد. والوجوب المحدد ما يكون له مقدار معلوم من الشارع، لا تبرأ الذمة إلا بأدائه، كالصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة والخمس ونحو ذلك. أما الوجوب غير المحدد فليس كذلك. ومن أقسامه أيضا تقسيمه إلى الوجوب النفسي والوجوب ماذا؟ الغيري. الواجب النفسي وهو ما كان واجبا لنفسه لا لواجب آخر، كالصلاة فإنها واجبة لنفسها، بخلاف الوجوب الغيري فهو ما وجب لأجل واجب آخر، مو لأجل شيء آخر. التفتوا جيدا، ليس الوجوب النفسي ما وجب لشيء آخر، وإلا لو كان ما لم يجب لشيء آخر، والوجوب الغيري ما وجب ماذا؟ لشيء آخر، وإلا لو كان هذا التعريف فإن الصلاة ليست مطلوبة لنفسها، وإنما الصلاة مطلوبة لأن تنهى عن الفحشاء ماذا؟ والمنكر. فلو عرفنا الواجب الغيري ما وجب لشيء آخر، الصلاة يصير واجب غيري وواجب نفسي، يكون واجبا غيريا لأنه وجب لشيء آخر، وهو الأمر بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلهذا تجد المحققين قالوا الغيري ما وجب لواجب آخر، كالوضوء بالنسبة ماذا؟ إلى الصلاة. أما الصلاة بعد نفسي لماذا؟ الصلاة وإن وجبت لشيء آخر ولكن لم تجب لواجب آخر، فإن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليس من الواجبات ماذا؟ الشرعية. واضح صار المطلب؟ قال: ما كان واجبا لنفسه لا لواجب آخر، ومثال وجوب الصلاة. الوجوب الغيري وهو ما وجب لواجب آخر كالوضوء بالنسبة للصلاة. وقد اختلفوا في وجود الواجب الغيري والتحقيق عدم الضرورة بالتزام وجوبه، وستأتي الإشارة إليه أن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو ليست واجبة شرعا. هسه واجب عقلا أو ليست واجب عقلا، بحثه يأتي إن شاء الله بعد ذلك. يقول: وهناك تقسيمات أخرى لا نرى ضرورة الإشارة إليها لعدم أهميتها. القسم الثاني المندوب، ويراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه ولم يلزم به. دعاه مطلوب فيه مصلحة، ولكن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة؟ غير ملزمة. ويدل عليه لفظ الندب ومرادفات الندب والصيغ الدالة على الوجوب، ولكن مع اقترانها بما يوجب الترخيص كما تقدم. ثم يبين بأنه الندب على أقسام ثلاثة. يقول: ولا ترجع إلى محصل، وهو أن المندوب ما يكون فعله مكملا للواجبات الدينية كالأذان، وما لا يكون كذلك وفعله النبي تارك وتركه أخرى كالتصدق على الفقراء والمساكين، وما كان استحبابه بالعنوان الثانوي أي بعنوان الاقتداء بالرسول كالتأسي بالنبي في طريقة أكله أو نومه، مما لم يثبت استحبابه ماذا بالذات. يقول هذه تقسيمات، ولكن هذه التقسيمات بتعبيره لا ترجع إلى محصل وإلى أمر فني صحيح. في النتيجة مطلوبة أو ليست مطلوبة؟ هسه سواء كانت بعنوان التأسي، سواء كانت بعنوان ماذا مكملة أو غير مكملة، في النتيجة مطلوبة أو غير مطلوبة. هذا البحث الأول. البحث الثاني: مطلوبة على نحو الإلزام لو غير الإلزام. فإذا كانت مطلوبة لا على نحو الإلزام فهو مستحب، هسه سواء كان مكملا للواجب أو لم يكن مكملا للواجب، سواء كان بعنوان التأسي أو لم يكن. هذه التقسيمات لا أثر ماذا؟ لا أثر لها، لا أثر يترتب عليها. القسم الثالث وهو الحرمة، ويراد بها إلزام المكلف ماذا؟ بترك شيء، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص ماذا؟ بالفعل. ويؤدى عادة بأي مادة؟ بمادة الحرمة ومرادفاتها وبصيغة الناهي ونحو ذلك مما يدل على الحرمة. وقد قسموها أي الحرمة بلحاظ متعلقها إلى قسمين: ما تكون حرمته ذاتية القسم الأول، وما تكون حرمته لا لذاتها بل لعارض عليها ماذا؟ من الخارج. القسم الأول من قبيل السرقة والزنا والقتل بغير الحق وبيع الميتة ونحو ذلك، فإنها محرمة في ذاتها. القسم الثاني في نفسها ليست محرمة، كالصلاة. الصلاة الواجبة صلاة الظهر في نفسها محرمة لو واجبة، صلاة الظهر في نفسها واجبة، ولكن إذا وقعت في الأرض المغصوبة قد ينطبق عليها عنوان ماذا؟ قد ينطبق عليها عنوان المحرم. فالصلاة تكون منهي عنها لذاتها أو لعنوان عارض عليها. ومن هنا قسموا الحرمة إلى قسمين: قسم حرمتها لذاتها كنفس القتل بغير حق أو الكذب أو السرقة أو بيع الميتة، أصلا حرام في نفسه، هذا قسم. والقسم الثاني لا، في نفسه واجب، في نفسه مباح، في نفسه مستحب، ولكن يعرضه عنوان يؤدي به إلى أن يكون منهيا عنه. أما القسم الأول وهو ما تكون حرمته لذاته، يقول هذه العناوين التي هي محرمة لذاتها لا يترتب عليها أي أثر ماذا؟ شرعي. فالإنسان إذا سرق مالا يترتب عليه أثر شرعي وهو الملكية أو لا يترتب؟ إذا غصب، الغصب محرم لذاته، إذا غصب الإنسان شيئا يكون مالكا أو لا يكون مالكا؟ فلا تترتب الآثار. إذا زنى الإنسان بامرأة تترتب الآثار الشرعية وهو أن يكون هذا ولده إرثه ونحو ذلك أو لا تترتب؟ لا تترتب. إذن الشارع إذا حرم شيئا لذاته لا تترتب عليه الآثار الموجودة لذلك الشيء لو كان ماذا؟ لو كان محللا. وهذا النوع من المحرم، يعني ما كان محرما لذاته، يكون باطلا ولا يترتب عليه حكم. لماذا؟ إذ لا يصلح سببا شرعا ليترتب عليه أحكام، لأن التحريم فيها لذات الفعل ماذا يفعل؟ يوجد خللا في أصل هذا السبب أو في وصفه بفقد ركن أو شرط، فلا يثبت بالزنا ماذا؟ سببون، ولا تثبت بالسرقة ماذا؟ ملكية، ولا يثبت بالغصب ماذا؟ ملكية ونحو ذلك، ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك وهكذا. السيد الحكيم حفظه الله يقول هذه الأمثلة التي ضربها فيها خلط، بعض هذه الأمثلة الحق معه وبعض هذه الأمثلة لا، ليس الحق معه. ليس كل ما كان حراما لذاته لا يترتب عليه أثر شرعي. نعم، ما ذكره من السرقة لا يترتب عليه ملكية صحيح، ما ذكره من الزنا لا يترتب عليه نسب صحيح، ولكنه بيع الميتة، ها؟ بيع الميتة لا يترتب عليه أثر. من قال لكم ذلك؟ بيع البيع في وقت أذان الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، ها؟ حرام شرعا أو ليس بحرام؟ حرام شرعا، لا يترتب عليه الأثر أو يترتب، ها؟ هسه الآن نضرب مثال أوضح من هذا. الظهار حرام لو حلال شرعا، ها؟ قرأنا في الفقه أنه من المحرمات ماذا؟ أن يقول الرجل لزوجته ماذا؟ أنت علي كظهري أمي، مو هالشكل؟ هذا الظهار حرام لو حلال؟ هذا حرام، ولكن يترتب عليه أثر أو لا يترتب؟ يقولون نعم، تحرم عليه المرأة، فإذا حرمت لا يرجع إليها إلا ماذا؟ إلا بكفارة. فمن قال أن كل حرام لا يترتب عليه ماذا؟ أثر، بل نجد أن ما هو بعض الحرام يترتب وبعض الحرام ماذا؟ لا يترتب. هسه لماذا؟ يقول لأن هؤلاء خلطوا بين الحكم التكليفي وبين الحكم ماذا؟ الوضعي. قد أن الشارع ينهى عن معاملة، ولكن نهيه نهي ماذا؟ نهي تكليفي، يعني عملك حرام آثم أنت، أما يوجد نهي وضعي يعني العمل باطل أو ليس بباطل، يقول لا علاقة له، لا ملازمة. أن النهي التكليفي يوجب ماذا؟ بطلان المعاملة. نعم، إذا كان النهي عن معاملة ما إشارة إلى أنه فاقد لشرط أو واجد ماذا؟ لمانع، فالنهي بعد لا يكون تكليفيا، يكون النهي ماذا؟ نهيا وضعيا، والنهي الوضعي دال على البطلان، وإذا كانت المعاملة باطلة بعد لا تترتب عليها الآثار. فلهذا يقول وفي هذا القسم خلط بين نوعين من المحرمات الذاتية. محرمات قسمين عندنا، المحرمات الذاتية يقول قسمين، نوع لم يجعل متعلقه سببا شرعيا أصلا ليقال بإمكان ترتب آثاره عليه، كالزنا والسرقة والقتل بغير الحق، وهذه كما قال أنه لا يترتب عليها أي أثر شرعي. ونوع جعل فيه ذلك، يعني جعل متعلقه سببا شرعيا كبيع الميتة. ومثل هذا القسم، هذا النوع الثاني، إن كان النهي فيه بداع الإرشاد إلى المانعية، يعني من قبيل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني أن ما لا يؤكل لحمه الصلاة فيها ممنوعة، يعني الصلاة فيها ماذا؟ يشترط في صحة الصلاة ألا تكون كذا، فالصلاة فيما يؤكل لحمه في وبر ما لا يؤكل لحمه تكون الصلاة ماذا؟ باطلة. فالنهي نهي وضعي، إشارة إلى المانعية وإشارة إلى فقد شرط من الشروط. قال ونوع جعل فيه، ومثل هذا القسم، وإن كان النهي فيه بداع الإرشاد إلى المانعية أو فقد الشرط لم يترتب مسببه عليه، وإن كان للكشف فقط عن المبغوضية وأن الفاعل آثم يترتب عليه الأثر أو لا يترتب، يقول يترتب. فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة، إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد، أن يكون العقد مبغوضا والفاعل آثما، والتسبيب بهذا العقد وبه إمضاء وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة، بل ثبت خلاف ذلك كحرمة الظهار، فإن هذا العمل حرام ولكنه يترتب عليه الأثر أو لا، لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. وقد حررت هذه المسألة في كتب الشيعة الإمامية في باب النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذا ما كانت حرمته لذاته، وعندنا ما كانت حرمته ماذا؟ لا لذاته وفي نفسه، بل لعارض من خارج. فهل أنه باطل أو ليس بباطل. تترتب الآثار أو لا تترتب الآثار، وهذه هي المسألة المعروفة في كلمات الأعلام باجتماع الأمر ماذا؟ والنهي كالصلاة، فإن الصلاة مأمور بها، وحيث أنها صليت في دار مغصوبة وفي مكان مغصوب ماذا؟ منهي عنها. فمثل هذه الصلاة تجزي أو لا تجزي، صحيحة أو باطلة، والمباني فيها طويلة عريضة، السيد الحكيم بعد لا يدخل في تفاصيلها، فقط يقول وهذه المسألة صفحة 65، وهذه المسألة محررة أيضا في باب استغرق بحثه عشرات الصحف على عشرات الصحائف على يد أساتذة مدرسة النجف الحديثة، ويدعى الباب بباب اجتماع الأمر والناهي، واستعراض كل ما جاء فيه يخرجنا عن طبيعة التمهيد، والمسألة قد تفرض مع الاضطرار إلى الغصب تارة وأخرى مع عدم الاضطرار، وثالثا وقد تفرض في صورة وجود المندوحة من الصلاة، يستطيع أن يخرج وقت عنده أن يخرج من المكان ويصلي، وأخرى لا يوجد عنده قدرة على الخروج ولأن الوقت ماذا؟ منتهي، مع وجود المندوحة من الصلاة في الدار المغصوب وعدمه، وهكذا مسائل كثيرة في باب اجتماع الأمر والناهي. يقول راجعها في كل من حقائق الأصول وأجود التقريرات وأصول الفقه وغيرها. القسم الرابع الكراهة، وهو واضح، إنما الكلام كل الكلام في القسم الخامس، وهو ماذا؟ وهو الإباحة بالمعنى الأخص. والإباحة بالمعنى الأخص كما قلنا للإخوة، قلنا بأنه يعني خلو الواقع عن المصلحة ملزمة أو غير ملزمة، وخلوها عن مفسدة ملزمة أو غير ملزمة. بعد الشارع هنا لا طريق له إلا أن يقول ماذا؟ بأنك مخير بأن تفعل أو أن تترك، وإلا إذا كانت مصلحة ملزمة أو غير ملزمة كان يقول بالوجوب أو الاستحباب، وإذا كانت هناك مفسدة ملزمة أو غير ملزمة يقول بالحرمة أو الكراهة. فإذا خلت الواقعة والفعل من مصلحة ملزمة أو غير ملزمة ومن مفسدة ملزمة أو غير ملزمة سميت ماذا؟ سميت بالإباحة. وهذه هي الإباحة التي عبر عنها السيد الشهيد بالإباحة اللا اقتضائية، في قبال قسم آخر من الإباحة التي عبر عنها السيد الشهيد بالإباحة ماذا؟ الاقتضائية. فالإباحة بالمعنى الأخص تقسم عند السيد الشهيد إلى إباحة اقتضائية وإلى إباحة ماذا؟ لا اقتضائية. فلهذا في الحلقة الثانية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أقسام الحكم التكليفي هناك يبين هذه الجهة، يقول والإباحة بالمعنى الأخص تقسم إلى قسمين. يقول والإباحة يعني الإباحة بالمعنى الأخص قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وقد تنشأ الإباحة التفتوا جيدا عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. ها، في أن يكون المكلف ماذا؟ مطلق العنان، ويعبر عن الأولى لا اقتضائي وعلى الثاني على الثاني ماذا؟ بالاقتضائي. طبعا هذا تفصيل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ومبناه في المسألة، وإلا المشهور من الأصوليين بعد الإباحة بالمعنى الأخص ما يقسموها إلى اقتضائية ولا اقتضائية. يقول ويراد بها تخيير الشارع المكلفين بين إتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الآخر، وليس لها صيغ محدودة، بل تؤدى بكل ما يعبر عنها من الصيغ والمواد، من الهيئات والمواد، من الصيغ يعني الهيئة، والمواد يعني ماذا؟ المادة، كما عندكم مادة الأمر وعندكم ماذا؟ صيغة الأمر. وقد اختلفوا، هاي المسألة المهمة من هنا تبدأ، وهو أنه المباح موجود أو غير موجود، وقد اختلفوا في وجود المباح. طبعا مو علماء الإمامية ومدرسة الإمامية اختلفت، لا، الاختلاف إنما بين علماء المسلمين، وبالخصوص هؤلاء الذين عبر عنهم ماذا؟ الكعبي ومن تابعه أو أتباعه من المعتزلة، ذهبوا إلى أنه لا يوجد عندنا إباحة أبدا، بل لا يوجد عندنا حكم غير إلزامي. الدعوة هواي كبيرة. يعني احنا اما عندنا واجب واما ماذا؟ حرام. اما لا مستحب ولا مكروه ولا ماذا؟ ولا مباح بالمعنى الاخر بأي دعوة. خلوا ذهنكم جيدا يعني. احنا ما نتكلم على الاصطلاح حتى يتضح المطلب ثم نطبق الاصطلاح. شوفوا الكعبي هذه شبهته، يقول بأنه أنت إذا شربت ماء، شرب الماء، شرب الماء مباح أو ليس بمباح؟ ها؟ شرب الماء مباح أو ليس بمباح؟ نعم، شرب الماء من المباحات. يقول الآن أنا أثبت لك بقدرة قادر أن شرب الماء واجب وليس بمباح. شرعا واجب شرب الماء، ولا هو مباح ولا هو مستحب ولا هو ماذا؟ مكروه. كيف؟ يقول بشربك هذا الماء حين شربت الماء، يعني في حين تشرب الماء وهو هذا الفعل الخاص وهو شرب الماء، شرب الماء مقدمة لترك حرام ما وهو شرب الخمر. في حال شرب الماء أنت تستطيع أن تكذب بعد أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تشرب الخمر أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تسرق أو لا تستطيع؟ يعني ممكن ها، ولكنه مناف له، مناف له وجودا. فإذا في حال شرب الماء الذي هو فعل مباح، هذا الفعل المباح مقدمة لترك حرام ما. افترضوا ذلك الحرام هو ماذا؟ شرب الخمر. افترضوا ذلك الحرام هو ماذا؟ الكذب. لعله أوضح مصاديق الكذب. الإنسان اللي دا يشرب الماء بعد لا يستطيع في ذاك الحال أن يكذب أيضا. فشرب الماء مقدمة لترك حرام ما. واضح هذا؟ لا هذا إلى أي مقدمة. المقدمة الثانية، وترك حرام ما واجب. شيخنا هذه منين جبتها أنت أيها الكعبي؟ يقول ها، إذا أمر، إذا نهى الشارع عن شيء أمر ماذا؟ بضده. إذا نهى الشارع، هاي مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ها بالعكس نستعملها، إذا نهى الشارع عن شرب الخمر أمر ماذا؟ لا مو بشرب الماء، أمر بضده العام وهو ترك شرب الخمر ماذا؟ واجب شرع. أضرب لك مثال، إذا قال الشارع لا تشرب الخمر أو شرب الخمر حرام، هذا النهي عن شيء، والنهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام. شنو المراد من الضد العام؟ نقيضه. مراد من الضد العام نقيضه. خب شرب الخمر نقيضه ما هو؟ ها؟ ترك شرب الخمر، عدم شرب الخمر. شرب الخمر ورد النهي عليه، نقيضه ما هو؟ ها؟ ترك شرب الخمر. فإذا نهى الشارع عن شيء أمر بضده العام. شرب الخمر منهي فترك شرب الخمر ماذا؟ واجب. ما أدري واضح لو مو واضح، ها؟ أعيد المطلب، إذا نهى الشارع عن شيء كشرب الخمر فنقيضه وهو ترك شرب الخمر مأمور به، يعني ماذا؟ يعني واجب. ما أدري واضح ولا واضح ولا. ترك شرب الخمر صار ماذا؟ واجبا، وشرب الماء كان مقدمة لتحقق ترك شرب الخمر، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجبة، فوجب شرب الماء. ما أدري واضح الاستدلال لو مو واضح. فلهذا ينقل السيد الحكيم حفظه الله، يقول الآمدي وهو من كبار علماء الأصول من مدرسة الخلفاء، يقول وقد اعتبر الآمدي هذه المسألة في غاية الإشكال، وترجى أن يكون عند غيره حلها، وإلا واقعا من العويصات التي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن حلها. أنا أطبق لك العبارة حتى تلتفت إليها جيدا. قال: ادعى الكعبي ومن تبعه من المعتزلة أن المباح لا وجود له، إما واجب وإما حرام. بأي دليل؟ قال بتقريبه أنه ما من فعلين، أول صفحة 66، أنه ما من فعلين يوصف بكونه مباحان كشرب الماء إلا ويتحقق بالتلبس به، يعني بشرب الماء، ترك حرام ما وهو شرب الخمر. إذا شربت الماء ففي حين شرب الماء يتحقق ماذا؟ ترك حرام ما كالكذب مثلا، لأن الإنسان الذي يشرب الماء هو لا يستطيع أن يشرب الماء وأن ماذا؟ وأن يكذب. فشرب الماء مقدمة لترك حرام ما، واضح صار؟ وترك حرام ما واجب من أين؟ يقول باعتبار وترك الحرام واجب. من أين تقول وترك الحرام واجب؟ يقول من باب أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده ماذا؟ بضده العام. إذا نهى الشارع عن شرب الخمر فجعل ترك شرب الخمر ماذا؟ واجبا. قال وترك الحرام واجب ولا يتم تركه، يعني ترك الحرام، إلا بالتلبس بضد من أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب لما سبق. واضح المسألة؟ إذن احنا مرينا بثلاث حلقات. الحلقة الأولى أن شرب الماء مقدمة ماذا؟ لتحقق الترك، والترك واجب لماذا؟ باعتبار أنه نقيض ماذا؟ نقيض النهي. يقول والجواب أن تمامية رأيه موقوفة على تمامية مقدمات. هاي المقدمات الثلاثة الآن يبينها بنحو فني. المقدمة الأولى أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده العام. سيدنا، ما هو المراد من الضد العام والضد الخاص؟ يقول ها، أن الشارع إذا أمر بالصلاة نهى عن ضدها العام، يعني ترك الصلاة. ضدها الخاص ما هو؟ ضدها الخاص الفعل الذي لا يجتمع معها كالإزال. إذن عندنا ضد عام وعندنا ماذا؟ ضد خاص. الضد العام نقيض الشيء، الضد الخاص ضد الشيء. ضد لي وجودان، أمران وجوديان، أمران ماذا؟ وجوديان، من قبيل الصلاة ماذا؟ والإزالة. هي بعد ضدان ده أقول الضد العام نقيض الشيء، الضد الخاص ماذا؟ ضد الشيء. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية يقول والضد على قسمين، أحدهما الضد العام وهو بمعنى النقيض، والآخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل واجب. ما أدري واضح صار المطلب؟ إذن عندنا ضد عام وعندنا ضد خاص. هسه التفت جيدا، يقول إن النهي عن الشيء كشرب الخمر يقتضي الأمر بضده العام، يعني ترك شرب الخمر منهي. نقيض شرب الخمر شو يصير؟ ترك شرب الخمر يصير مأمورا به، فيكون ترك شرب الخمر ماذا؟ واجب. وشرب الماء مقدمة لتحقق ماذا؟ ترك شرب الخمر، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجبة، فيكون شرب الماء ماذا؟ واجبا. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ قال وثانيهما أن الضد العام يعني ترك شرب الخمر موقوف وجوده على الإتيان بأحد الأضداد الخاصة كشرب الماء مثلا، فهو يعني الضد الخاص مقدم له يعني للضد العام. وثالثا أن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة، فشرب الماء يكون واجبا. ثالثا الالتزام بالوجوب المقدمي تبعا لوجوب ذي المقدمة. والجواب عن هذه المقدمات يأتي، والحمد لله رب العالمين.